يا أهلا، فبراير 2026. شهري رجع لي ذكريات مؤلمة شوي لإبهامي من 2024.
حمى النقر عشان تكسب.
بالضبط، يعني قضينا ساعات وساعات نضغط على شاشات الجوال عشان نجمع عملات، وفي الأخير يعني قيمتها صارت ولا شيء.
صحيح،
لكن يبدو إنه الحمى هذه رجعت، بس بشكل مختلف، يمكن أرقى شوي. اليوم المصادر تتكلم عن موجة ثانية يسمونها المهارة عشان تكسب.
Skill to earn.
بالضبط. فالسؤال اللي بنحاول نجاوبه اليوم بناء على تحليل قدموه لنا الكاتب ماجد هو: هل هذا مجرد تحسين سطحي، ولا إحنا قدام تحول حقيقي ومستدام في عالم الألعاب الرقمية؟
وهذا هو السؤال الأهم.
اليوم رح ندخل في تفاصيل الموضوع ونحاول نفهم إيش اللي تغير، وبنركز بشكل خاص على منصة اسمها التابزي اللي ماجد يوصفها إنها ممكن تكون هي الرائدة في العصر الجديد هذا.
بالضبط، الحماس حول الموضوع له مبرراته، بس لازم نكون حذرين. يعني التحول الحقيقي مو في تغيير اسم النموذج من نقر إلى مهارة.
أكيد.
التحول الجوهري يكمن في الاقتصاد نفسه. المشكلة الكبرى في الموجة الأولى واللي دمرت مشاريع كتيرة كانت التضخم.
التضخم الجامح.
كانت الألعاب كأنها آلات طباعة فلوس ما توقف، والنتيجة كانت معروفة: انهيار قيمة العملة. فنقاشنا اليوم لازم يركز على هل نموذج المهارة هذا عنده حل اقتصادي حقيقي، ولا هو مجرد غلاف جديد لمشكلة قديمة.
طيب، خلونا نبدأ من المنصة اللي أثارت كل هذا الجدل، تابزي.
تمام.
تحليل ماجد يحطها في الواجهة وحتى يلقبها بالخليفة الحقيقي لأسطورة هامستر كومبات.
لقب كبير
جدا، بس هو يوضح أن التشابه يوقف عند الشعبية المحتملة. يعني بدل النقر العشوائي، تابزي هي مركز لا مركزي لألعاب كلاسيكية نعرفها كلنا، زي الشطرنج، حجر ورقة مقص. الفكرة تبدو بسيطة، بس كيف هذا التحول من مجرد نشاط إلى منافسة يغير قواعد اللعب الاقتصادية كلها؟
الأمر المثير للاهتمام هنا هو إعادة تعريف القيمة. في النموذج القديم، القيمة كانت مرتبطة بالوقت، كم ساعة قضيت تنقر.
صح.
الحين القيمة مرتبطة بالنتيجة. المصدر يشرح الآلية، وهي بسيطة بس عبقرية. عشان تدخل مباراة شطرنج مثلاً، اللاعبين يسوون ستيكينج لرموز التابزي حقتهم.
يعني كأنهم يحطون رهان؟
بالضبط، كأنه رهان أو رسوم دخول للمباراة. الفائز ما ياخذ مجد الفوز وبس، لا، ياخذ الأرباح، والخاسر يخسر رهانه. هنا المعادلة تغيرت تماماً من وقتك يساوي فلوس إلى مهارتك تساوي فلوس.
هذا يعني إن المكافآت ما صارت تتوزع على الكل لمجرد إنهم نشيطين، صارت تكتسب بالجدارة. بس هل هذا كافي لحل مشكلة التضخم اللي ذكرتيها؟
هو جزء كبير جداً من الحل. لما تكون المكافآت مرتبطة بالفوز، هذا معناه إنه العملات ما قاعدة تنخلق من العدم وتتوزع على الملايين.
منطقي.
بالعكس، هي قاعدة تنتقل من لاعب للاعب ثاني داخل النظام نفسه، وهذا يقلل بشكل كبير من ضغط البيع الهائل اللي شفناه زمان. النموذج هذا يتجنب السيناريو الكارثي اللي صار لمعظم ألعاب الويب 3،
اللي هو العرض يزيد والطلب يقل والقيمة تنهار.
بالضبط، سيناريو يخلي اللاعبين الأوائل هم الرابحين الوحيدين، وكل اللي جون بعدهم يخسرون كل شيء.
إذن الفكرة إنك ما تكافئي على الوقت الضايع، بل على المهارة الفعلية. هذا تغيير جذري. المصدر أشار إن هذا هو السلاح السري لتابزي في مواجهة العملاق السابق هامستر كومبات.
وهنا الموضوع يصير حماسي أكتر.
خلونا نحطهم وجها لوجه ونشوف كيف هذه الحرب الاقتصادية تبدو على أرض الواقع. تحليل ماجد يذكرنا بمعاناة هامستر كومبات في 2025 و26، ويستخدم عبارة العرض الهائل وتضاؤل قيمة الرمز.
نعم، والمقارنة هذه هي جوهر النقاش. المشكلة اللي واجهتها هامستر كومبات كانت بسيطة ومدمرة في نفس الوقت.
كيف؟
تخيل إن كل شخص يلعب اللعبة هو بنك مركزي صغير يطبع عملات جديدة كل يوم بمجرد النقر.
يا ساتر.
في البداية الكل مبسوط والكل يحس إنه قاعد يصير غني، لكن بعد فترة قصيرة السوق يغرق بالعملات، لدرجة إنه قيمة العملة الواحدة تصير أقل من قيمة الورق لو كانت عملة حقيقية. هذا هو التضخم اللي دمر اقتصادها.
وفي المقابل، ماجد يحط أرقام تابزي على الطاولة. أولاً، إجمالي المعروض ثابت عند 5 مليار رمز فقط.
ثابت، هذه الكلمة مهمة
وما يمكن يزيد أبداً. ثانياً، تم تدقيق أمان المنصة من شركة كوينسلت، وثالثاً، خارطة الطريق واضحة وتتضمن الإدراج في منصات من الدرجة الأولى في الربع الأول من 2026.
كلها مؤشرات إيجابية.
صحيح، الأرقام تبدو ممتازة على الورق، عرض ثابت، تدقيق أمني، بس ما يمكن يكون هذا مجرد تسويق ذكي؟ شفنا مشاريع واعدة كثير وانهارت، هل المصدر يذكر أي مخاطر أو نقاط ضعف في نموذج تابزي؟
سؤال ممتاز، وهذا هو التفكير النقدي المطلوب. فكري في اقتصاديات الرموز أو التوكونومكس كأنها الحمض النووي للمشروع.
أوكي.
لو كانت مصممة غلط، مثل وجود عدد لا نهائي من الرموز، فكأنك تبني ناطحة سحاب على أساس من الرمل. في البداية شكلها رائع، بس مع أول ضغط كل شيء ينهار.
وهذا اللي صار مع نماذج النقر للكسب.
بالضبط، العرض الثابت في تابزي يخلق ندرة، والندرة هي أساس القيمة في أي اقتصاد. أما بالنسبة للمخاطر، المصدر ما يتكلم عنها صراحة، بس نقدر نستنتجها.
مثل إيش؟
الخطر الأكبر في نموذج المهارة هو ماذا لو الألعاب نفسها ما كانت ممتعة كفاية؟ أو يمكن تكون صعبة لدرجة إنها تنفر اللاعبين العاديين.
يعني لو ما في لاعبين، ما في اقتصاد من الأساس.
تماماً، مشروع زي هذا يعتمد كلياً على بناء مجتمع نشط من المنافسين الحقيقيين. إذا فشل في هذا، اقتصاده مهما كان التصليم عبقري، بصير بلا قيمة.
هذه نقطة مهمة جداً. إذن النجاح ما يعتمد بس على الاقتصاد السليم، بل على جودة المنتج نفسه اللي هي الألعاب. طيب، ننتقل من الاقتصاد لاستراتيجية اللعب. المصدر واضح إن الفوز في تابزي يحتاج أكثر من إصبع سريع. إيش هي الاستراتيجيات الرئيسية اللي سلط عليها ماجد الضوء؟
التحليل يركز على 3 محاور استراتيجية أساسية. الأولى، المشاركة الفعالة في البطولات العالمية. هذه مو مجرد مباريات فردية، هذه أحداث كبيرة بجوائز ضخمة. هنا الفرصة الحقيقية للاعبين المهرة.
حلو.
الثانية، إعادة استثمار المكافآت الأولية، يعني المصدر يشجع على عقلية المستثمر مو المقامر. بدل ما تسحب أرباحك الصغيرة على طول، الأفضل ترجع تسوي لها ستيكينج وتدخل منافسات أكبر.
تأثير مركب.
بالضبط.
لحظة، الاستراتيجية الثالثة شدت انتباهي، تجنب السلوكيات التي تشبه الروبوتات. هذا يبدو تحدي تقني كبير. كيف النظام يقدر يفرق بين لاعب محترك وسريع جداً وبين بوت مبرمج؟
سؤال مهم،
لأن هذه المشكلة دمرت العدالة في مشاريع كثيرة قبل كذا.
صحيح، المصدر ما يدخل في التفاصيل التقنية الدقيقة، لكنه يشير إلى أن النظام مصمم عشان يحلل أنماط اللعب. الروبوتات مهما كانت متطورة تميل لتكرار أنماط معينة أو تلعب بسرعة ثابتة غير بشرية،
بينما اللاعب البشري
حتى المحترف عنده لحظات تردد، سرعة استجابته تتغير، أسلوبه يتطور. يبدو إنه تابزي تستثمر في خوارزميات تقدر تميز هذه الفروق الدقيقة.
والهدف؟
الهدف واضح، ضمان إن التوزيعات المجانية للعملة تروح للاعبين الحقيقيين اللي بنوا المجتمع، مو لجيوش من الحسابات الآلية. هذا التركيز على إنسانية اللعب هو بحد ذاته استراتيجية اقتصادية للحفاظ على قيمة الشبكة.
مفهوم. إذن تابزي تراهن على اقتصاد الندرة والمهارة البشرية، لكن مثل ما ذكرتي هي مو اللاعب الوحيد في الساحة.
أكيد لا.
تحليل ماجد يوسع الرؤية في الجزء الأخير ويعطينا نظرة على مشاريع ثانية لازم نراقبها في فبراير 2026، وهذا يوضح إن السوق يتجه للتنوع مو لنموذج واحد مهيمن.
صحيح، وهذا الجزء مهم لأنه يورينا أن في عدة طرق لحل نفس المشكلة. المشروع الأول اللي ذكره هو تون ستيشن، المصدر يصفه بأنه ملك تحديات تليجرام الحالي.
إيش يعني هذا الوصف؟
يعني أنه قوته مو بالضرورة في نموذج اقتصادي ثوري، بل في الاندماج العميق مع بيئة تليجرام. يبني مجتمع ضخم عن طريق التحديات والمهام الاجتماعية، يمكن نموذجه أقرب للموجة الأولى، لكنه متطور كفاية عشان يحافل على تفاعل المستخدمين.
والمشروع الثاني هو دروبي، وهذا مختلف تماماً، يعتمد على الاختبارات والمعلومات العامة.
يعني يعتمد على المعرفة.
بالضبط، والمصدر يقول إنه يقترب من حدث إنشاء الرمز أو TGE. ممكن توضحين إيش يعني هذا الحدث وليش هو لحظة حاسمة؟
أكيد، TGE أو Token Generation Event هي اللحظة اللي تولد فيها العملة الرقمية للمشروع بشكل رسمي وتصير متاحة للتداول.
يعني تتحول من مجرد نقاط داخل اللعبة لأصل رقمي حقيقي.
تماماً، لها سعر حقيقي في السوق. اقتراب دروبي من هذه اللحظة يعني إنه مشروعهم نضج، وإنه كل النقاط اللي يجمعها المستخدمون الآن بتتحول قريباً لقيمة فعلية. ونموذج الاختبارات هذا مثير للاهتمام لأنه يفتح الباب لنوع مختلف من المهارة.
وهذا مثير للاهتمام لأن المشروع الثالث الذي يذكره ماجد، جيمريك، يقدم نموذجاً مختلفاً مرة ثانية، يعمل على شبكة بيس، والمفاجأة إنه يكافئ المستخدمين بدولار رقمي حقيقي USDC.
عملة مستقرة.
نعم، هذا يغير كل شيء. بدل ما يوعدك بقيمة مستقبلية لعملة جديدة ممكن ترتفع أو تنهار، هو يعطيك مكافأة فورية ومستقرة. إيش دلالات هذا التوجه؟
هذا توجه محافظ لكنه ذكي جداً. جيم ريكس كأنها تقول للاعبين لا داعي للمضاربة، تعال العب واستلم مكافأة بقيمة حقيقية تقدر تستخدمها فورا.
يعني يلغي مخاطر تقلبات السوق تماما.
بالضبط، لكن هنا المفارقة، ميزة هذا النهج هي أيضا عيبه.
كيف؟
يفتقر لعنصر الإثارة وإمكانية تحقيق الثراء السريع اللي تجذب كثيرين لعالم العملات الرقمية. يعني اللاعبين ما رح يشوفوا مكافآتهم تتضاعف 100 مرة في يوم وليلة.
يعني إحنا قدام فلسفتين مختلفتين.
تماماً، تابزي تبني اقتصاداً جديد بمخاطر عالية ومكافآت محتملة عالية، بينما جيم ريكس تندمج مع الاقتصاد الحالي وتقدم مكافآت آمنة ولكن محدودة.
إذن اللي نستنتج من كل هذا إن السوق قاعد ينضج ويتشعب، ما عاد في حل واحد يناسب الكل.
بالضبط، فيه مشاريع للمضاربين والمهرة، ومشاريع للمجتمعات، ومشاريع لأصحاب المعرفة، ومشاريع للباحثين عن دخل مستقر.
لنلخص النقاط الرئيسية إذن، واضح إننا شفنا تطور كبير في ألعاب الويب 3 من النقر البسيط إلى نماذج متعددة تركز على المهارة والمعرفة والقيمة. وهنا أقتبس الخلاصة النهائية للكاتب ماجد، يقول تابزي ليست مجرد لعبة بل هي اختبار لاقتصاد ألعاب الويب 3 بأكمله.
جملة قوية.
ويختتم رأيه بأنها فرصة تستحق الاحتفاظ أو هولد، لكن بشرط واحد ومهم، فقط إذا كنت تمتلك المهارات.
هذه خلاصة دقيقة جدا. المصدر ركز على الاستدامة الاقتصادية ومهارة اللاعبين كعوامل نجاح. بس تعرف، كل هذا النقاش يخليني أفكر في خطوة أبعد، في سؤال المصدر ما تطرق له.
تفضلي.
مع نضوج هذا النموذج، إيش بيصير للاعب العادي أو المبتدئ اللي ما عنده مهارات احترافية في الشطرنج أو غيره؟
سؤال وجيه.
هل نظام المهارة عشان تكسب بدون قصد قاعد يخلق نوع جديد من الفجوة الرقمية، مو بين اللي يملكون تكنولوجيا واللي ما يملكونها؟ لا، بل بين اللاعبين المحترفين والهواة داخل نفس المنصة، وماذا قد يعني ذلك لمستقبل الترفيه عبر الإنترنت بشكل عام؟ هل الترفيه الرقمي اللي يدر عائد بصير مقتصر على نخبة ماهرة؟ هذا سؤال يبقى مفتوح للمستقبل.